أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتعرض في نهاية القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي إلى الحديث عن تطبيق فقهي كثر التعرض له من قبل متأخري المتأخرين من الوصوليين، وعد أهم تطبيق لهذا القسم من استصحاب الكل، وسنجاري في طرحه المحقق العراقي رضوان الله عليه، لأنه الوحيد الذي رأيت أنه تعرض له بشيء من الدقة والتفصيل في علم الأصول، لأن بقية الفقهاء والمحققين وجدتهم متعرضين لهذا البحث في الفقه، فقه الطهارة. التطبيق طرحه على الشكل التالي، هو أنه إذا علم الإنسان بخروج دلل مشتبه مردد بين البول والمني، فلا يخفى أن هنالك آثارا شرعية للحدث الأصغر وأخرى للحدث الأكبر. كما أن هنالك آثارا للحدث مطلق الحدث، نقول هذا الكلام بمعزل عن التداخل في الآثار، لست بصدد تمييز هنا، لكن ما يهمني هو أنه لا يخفى أن الحدث من غير فصل مشخص، يعني أيا يكن من آثاره عدم جواز الدخول في الصلاة، من آثاره عدم جواز مس كتابة القرآن الكريم، أما ما ينفرد به الحدث الأكبر خصوصا الجنابة فهو واضح، لا يحتاج إلى كلام، وهي محرمات الجنب الخاصة به أو المشترك بينه وبين الأكبر. جيد، أصل الفكرة ترتبط بالآثار التي تترتب على مطلق الحدث، فإذا توضأ هذا الإنسان، هذا الطرح البسيط للفكر، بعد خروج هذا البلل المشتبه، فإذا كان الخارج بولا فهو الآن متطهر، وإذا كان الخارج منيا فإن الحدث باقي، فهو يعلم حين علم إجمالا بالتردد المذكور بين الماءين، علم بوجود الحدث بحدوثه. والآن بعد التوضؤ يشك ببقائه، فيجري استصحاب بقاء الحدث. فيثبت به الأثر المشترك للحدث، أي عدم جواز أو صحة الدخول في الصلاة، عدم جواز مس كتابة المصحف. وإن كان لا يثبت به الأثر المختص بالحدث الأكبر من قبيل حرمة المكث في المسجد مثلا، لكن المحققين تعرضوا لهذا الفرع بشيء من الدقة والشمولية، فذكروا أن هنالك صورا وفروضا قد يقال فيها باختلاف هذه النتيجة. وقد اختلفت كلماتهم في الفقه، ولسنا بصدد البحث الفقهي في كيفية طرح هذا البحث، حيث إن المحقق العراقي رضوان الله عليه هو أول من تعرض للبحث محققا في الأصول، فإننا نرى من المناسب أن نجاريه في كيفية طرح البحث، علاوة على طريقته المنطقية في الطرح. ويجدر بي في المقام أن أستعير عبارته في نهاية الأفكار، والتي لا تختلف عما هو موجود في المقالات إلا بمزيد من التعقيد فيها. حيث يقول رضوان الله عليه: قد جرى ديدن الأعلام على التمثيل لاستصحاب القسم الثاني من الكل باستصحاب الحدث المردد بين الأكبر والأصغر. واضح أنت بيشغل الاستصحاب إذا توضأ، إذا ما توضأ أنه يقيم ببقاء الحدث. عند خروج البللي المردد بين البول والمني، طبعا قابل البحث يطرح بالعكس، هانتبهوا يا اخوان، اذا اغتسلوا ما توضا ايضا نفس الشيء، لان غسل الجنابه يغني عن الوضوء اذا في جنابه. أما إذا اغتسلنا غسل الجنابة وقد يكون الخارج بول ما في جنابة أصلا، فالغسل كلا شيء بالنسبة لرفع الحدث الأصغر حينئذ، لأنه غسل غير مجامع للجنابة. لكن فرض البحث حتى ليس التشويش هو الحالة الأولى، ما لو توضأ ولم يغتسل، طبعا لأنه على الحالة المقابلة وإن جرى ايه عم بحكي حينئذ يجب استصحاب بقاء الحدث، ايه الى حد الاثر المشترك. كما لا يخفى. طيب، وحيث إن للفرض المذكور شقوقا متعددة، إسا العبارة ومن هون أنا مقصودي، من حيث الجهل بالحالة السابقة على خروج البلل، يعني هذا خرج منه هذا البلل المردد وهو يجهل قبل ذلك أنه كان متوضئ ولا كان محدث. كان محدث، إذا كان محدث بالأصغر ولا بالأكبر يقول لك ما بعرف شيء، فرض نادر ما بعرف شيء، كثير النسيان، لك يمكن كنت متوضئ، يمكن كنت محدث بالأصغر، يمكن كان عندي جنابة أصلا قبل خروج هذا البلل المشتبه. جيد. أو العلم بها من حيث الطهارة، هو يعلم أنه كان متطهرا قبل خروج هذا البلل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، هو يعلم أنه كان محدثا بالأكبر، يعني كان جنوب وخرج هذا البلد المشتبة. الصورة الرابعة، يعلم أنه كان محدثا بالأصغر وخرج هذا البلد. طيب، توجد صورتان واضحتان من بداية الأمر. إذا لم يعلم بالحالة السابقة أصلا، أو علم بها وكانت هي الطهارة، حينئذ لا إشكال ولا ريب في جريان استصحاب كله الحدث. يعني الصورة الساذجة اللي طرحناها في البداية لا تتبدل. ليش؟ يعني ما في عنصر مؤثر. لماذا لا يوجد عنصر مؤثر؟ أما في الصورة الأولى فلأنني أجهل ما قبل خروج هذا البلد، إذن لا يوجد في الميدان سوى العلم الإجمالي بطرق الحل المردد بين الأصغر والأكبر. توضأت فشككت في بقائي جامع الحدث، أستصحب البقاء. صحيح إذا هو باقي، إنما يكون باقي إذا كان الخارج مني، لكن النظر ليس إلى الخصوصية، النظر إلى مطلق الحدث. فهذا رحبناه في أصل الحديث عن الصحابة الكل. طيب، إذا الحالة السابقة طهارة يا إخوان، لا إشكال ولا ريب في أن الطهارة قد انتقضت، سواء كان الخارج بولا أم كان مني، لأن البول ناقض للوضوء والمني أيضا ناقض للوضوء. فلا يوجد أيضا مؤثر في المقام سوى ما علمناه من طرو الحدث، فأنا أعلم تفصيلا بانتقاض الطهارة السابقة، لكن لا أدري هل انتقضت بالبول أم انتقضت بالمني، بالأصغر أم بالأكبر. فأعلم بطرو الحدث، وإذا توضعت أشك في بقائه. واضح أيضا، ما بدأ كلام. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة، ما إذا كنت عالما بأنني كنت على جنابة، حدث أكبر. ثم خرج بلل مشتبه. طبعا لا تشوفوا ذهنكم بقصة استبراء وغير استبراء، فرضوا أصلا بعدين خرج هذا بعد ساعتين ثلاثة أربعة، ما مربوط أصلا بالجنابة السابقة، لكن أعلم أنني كنت على جنابة لم أغتسل منها. الآن خرج هذا البلل المردد بين البول والمني، أنا محدث بالأكبر يقينا، باقي على حدث الأكبر يقينا، لأنه إذا خرج البول شو يعني انتهى الحدث الأكبر السابق؟ ما انتهى، ما عندي شك أنني لم أغتسل من الحدث السابق، عندي يقين بأني باقي على جنابة السابقة. بعد أن خرج هذا البلل المشتبه توضأت، أعلم تفصيلا بأن هذا الوضوء لا يرفع الحدث، بدأ كثير يعني واضح، وأن حدث الأكبر لا يزال موجودا. وهذا الحدث الأكبر ما دام جنابه، فحدوثه معلوم تفصيلا، مقصود الجنابة الأولى، بقاؤه معلوم تفصيلا، مقصود الجنابة الأولى. إذا كان الخارج منيا فهو لا يقدم ولا يؤخر، لأن الحدث أكبر المعلوم. إذا كان الخارج بولا فهو لا يقدم ولا يؤخر على مستوى الآثار، كما لا يخفى تطهير المكان. اي ما مشكلة، هذا كفر ثاني، عم نحكي بالحدث الان مش بالخبث، بلحاظ بلحاظ الحدث، اي مش بلحاظ الخبث، يعني بلحاظ الطهارة الحدثية لا الخبثية. جيد، هذا بصير فرع فقهي اخر اصلا غير الذي نتحدث فيه. فهنا لا اشكال ولا ريب في اننا حتى استصحاب لا نحتاج بلحاظ الحدث الأكبر، الحدث الأكبر معلوم تفصيلا كما لا يخفى. نعم بالنسبة للحدث الأصغر في شيء من الكلام، لكن استصحاب، إذا الإنسان توضأ وقطعا هو غير رافع للحدث، توضأ هنا باعتباره الحدث الأكبر من قبل كما لا يخفى. جيد، وهذا اصلا يعني ينبغي ان يكون هالصوره ينبغي ان لا ندخلها في حيز البحث يا اخوان، كما اعترف المحقق العراقي لو خرج عن محل البحث اساسا، مش مجال الاستصحاب كلي هنا، انا اعلم تفصيلا بالجد بس من باب تكميل الصور. طيب تبقى صوره هي العويصه، شو هي الصوره؟ ما لو كان محدثا بالأصغر، هذا إنسان كان متوضئا خرج منه الريح ثم خرج بعد ذلك بلل مشتبه مردد بين البول والمني، هنا لابد يقول المحقق العراقي من الكلام على مختلف المباني الفقهية، هذا مش بحث أصولي، يؤسس للبحث الأصولي اللي رح نبحث إن شاء الله، وما رح نبحث لسه بس ما ننطح. فإن هنالك كلاما في النسبة بين الحدثين الأصغر والأكبر بين الفقهاء، بأن يقال بأنه لا يوجد تضاد بين الحدثين فيوجدان معا ولا يؤثر أحدهما على الآخر. يعني إذا واحد عنده حدث أكبر وصار عنده حدث أصغر وصار عنده حدث أكبر فهذا عنده حدثان في الحقيقة، حدث أصغر وحدث أكبر. ولا يوجد تضاد بينهما، يوجدان معا، ما في مشكلة، ما في تنافي، ولكل آثاره مثلا ولو في الجملة. هذا مبنى. المبنى الثاني أن يقال بالتضاد بين الحدثين بحسب المرتبة للذات، أي الشدة والضعف في نفس الحدث، بأن يقال الحدث الأكبر والحدث الأصغر ليس شيئا واحدا، بل يوجد فرق بينهما في الشدة والضعف الحدثية. الحدث الأكبر شدة في الحدث الأصغر، مثل أسود وشديد السواد. فالموضوع شدة، يعني شو هي؟ عددية؟ مش عددية، أقوائية يعني.
يعني
ما هو مش لا ما لنا شغل بالبحث الفقهي دخيلة، لا تسوي لي استبراء وغير استبراء، ما في شيء مخلوصنا من الجنابة يا شيخنا. عم نحكي إنسان
خرج منه بلل وشك طول أو من
ما عنده قبل، ما عنده شيء، عنده قبل ذلك حدث أصغر فقط، ما عنده شيء آخر، عنده حدث أصغر ما في شيء آخر. لا، بعد ذلك نزل منه هذا البلاء، هذا البلاء معلوم إجمالا إما بول وإما مني، مش قادر يشخص هو بين البلالين. طارة نقول هناك تضاد بين الحدثين، أخرى نقول لا، طارة نقول لا يوجد تضاد، أخرى نقول يوجد تضاد بحسب المرتبة، يعني شدة وضعف في نفس الذات. ثالثا نقول بوجود تضاد بحسب الذات، يعني حقيقة الحدث الأصغر غير الحدث الأكبر، مش بس شدة وضعف في نفس الحدث، التعبير عنهما بالحدث يصبح مشترك لفظي. ها جيد، أو كالمشترك اللفظي. الحالة الرابعة أن نشك بنحو الشبهة الحكمية، لأنه هذا المورد مورد شبهة حكمية، يعني ما بنعرف، رحنا فتشنا بالأدلة ما طلع معنا أنه الحدثين متضادان، أن الحدثين متضادان، ولا طلع معنا أنهما ليسا متضادين، ترددنا وشككنا وراجعنا المدارك الشرعية، لم يرتفع جهلنا بمراجعتنا لهذه المدارك الشرعية. جيد، يقول المحقق المهتم يعني صلينا مهتم. وأما إن كان الحدث السابق هو الأصغر، خرج ريح كما قلت في المثال، فإن قلنا بعدم المضادة بين الحدثين وإمكان اجتماعهما في زمان واحد في محلين، بحيث عند طرو الأكبر يكون المتحقق شخصان من الحدث، يعني فعلا نقول هذا عنده حدث أصغر وعنده حدث أكبر. ما بيندك الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. غاية الأمر أنه مع اجتماعهما لا تأثير للأصغر في إيجاب الوضوء، باعتبار أنه الأكبر اللي هو جنابة يغني لانحصار الواقع حينئذ بما يقتضيه الأكبر وهو الغسل، يعني حال الاجتماع المعلوم. ها مش بفرض ما عم يحكي. يقول عندئذ لا مجال أيضا لاستصحاب الكلي، لأنه من استصحاب الوجه الأول من القسم الثالث من أقسام الكلي. كيف هذا الكلام؟ خليني أقرأ العبارة وبرجع بشرح. الذي كان الشك في بقائه لأجل الشك في مقارنة فرد آخر للفرد المعلوم وجوده سابقا، فإنه حين صدور البلل المشتبه يقطع بوجود شخص حدث وهو الأصغر، ويشك في حدوث شخص حدث آخر، فاستصحابه بعد الوضوء يكون من استصحاب القسم الثالث الذي قلنا بعدم جريانه فيه. ما بدي فوت على تفاصيل القسم الثالث لأنه قادم القسم الثالث، لكن في صورة كلنا بنعرفها من دراسة السطوح للقسم الثالث واضحة، وهي ما لو علمنا تفصيلا بحدوث فرد، وعلمنا تفصيلا بارتفاعه، ثم شككنا في أنه قبل أن تذكروا لما قسمت الأقسام بينت أن، ثم شككنا في أنه قبل أن يرتفع المرتفع يقينا أو مقارنا لارتفاعه، هل حدث فرد جديد أم لم يحدث هذا الفرد الجديد؟ قلنا هنا لا يجري الاستصحاب الشخصي لعدم وجود أركانه، لأن الأول معلوم الارتفاع والثاني مشكوك الحدوث. لا يجري استصحاب الكلي باعتبار أن النظر إلى الكلي ليس على وزان كلي الرجل الهمداني، بل نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء. الكلي إذا كان باقي فهو باقي ضمن فرد آخر، يشك بحدوث الكلي في ضمنه، ورح يجي بحث تفصيلا. خذوا الآن أصل موضوعي. نقول وهذه واضحة الصورة ما بدها كلام، بناء على أن الحدث الأصغر غير الحدث الأكبر، وإذا اجتمعوا بظلوا حدثين فيش تضاد بينهما في الاجتماع، يعني الحدث الأكبر ما بيطير الأصغر، هذا المقصود، ما بيلغي وجوده. تبهتوا؟ شو يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أني الآن حتى لو كان الخارج مني أنا لازلت محدث بالأصغر، لأني كنت محدث قبل البلل المشتبه بالأصغر اللي سميناه خروج الريح. تبهت على هالمبنى شو بتصير النتيجة؟ طيب إذن أنا أعلم بحدوث الأصغر قبل خروج البلل المشتبه، أعلم ببقاء الأصغر حتى بعد خروج البلل المشتبه، حتى لو كان البلل منيا، لأن الحدث الأصغر على هالمبنى يجتمع مع الحدث الأكبر لا تضاد بينهما. فأنا أعلم تفصيلا بوجود الحدث الأصغر. جيد، على كل حال وأحتمل وجود الحدث الأكبر بسبب البلل المشتبه. طيب قمت وتوضأت، انتبهوا يا إخوان، قمت وتوضأت، بعد أن توضأت إذا كان البلل بولا لا منيا فأنا الآن مع المحدث الأصلي. إذا كان البلل منيا فهو باقي قطعا، لكن كوني محدثا بالأصغر مش متوقف على كون البلل بولا. ليش؟ لأن أنا أساسا محدث بالأصغر قبل ذلك بالريح. بهذا أنا أعلم تفصيلا بارتفاع الحدث الأصغر إن كان الخارج بولا. طبعا لا أعلم بارتفاعه لأني غير متيقن أن الخارج بول. لو كان الخارج منيا هل يرتفع الحدث الأصغر؟ من يرتفع يا إخوان؟ يجامع الأكبر لكن لا يرتفع بالتوغل مع وجود وبقاء الأكبر. ما إله أثر شرعي؟ شو إله أثر؟ حتى اللي ثبت في رفع كراهه هذا في رافعية الحدث لا أثر له. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يقول المحقق العراقي على هالمبنى أنا أشك في تولد حدثين آخر يجتمع مع هذا الحدث الأصغر اللي كان سببه بالأصل الريح. وإذا كان خارج باول لا بيقدم ولا بيأخر بالحدثية لأنه حدث أصغر ما حدث أصغر أثرهما واحدة تشريعا. فالحدث الأصغر معلوم الحدود تفصيلا، إن كان الخارج بولا فهو معلوم الارتفاع يقينا بالتوضؤ، إن كان الخارج منيا فهو باق قطعا. ما هو سبب الشك؟ أفتونا مأجورين. سبب الشك في بقاء كلي الحدث هو شكي في أن الذي خرج هو مني قبل أن يخرج هذا البلل المشتبه، لم يكن قد خرج مني. نشك في خروج المني، نستصحب عدم خروجه، نشك في حدوث فرد جديد من أفراد الكلي غير الفرد الأول اللي هو حادث من قبل ذلك. إذا كان بول مش فرد جديد لأن نفس الحدث، إذا كان مني فهو فرد جديد. دموا يا إخوة هون مش مصاحب، أرجو الانتباه. إذا تعرفوا قيمة تدقيقي في بداية طرح البحث بطرح الصور، يعني فصلت فيها كثير أنا في ذلك الوقت. عادة بمثل استصحاب الكل يا إخوة علمنا بحدوده، علمنا بارتفاعه، شككنا في حدود فرد مقارن. هذا الكل عادة اللي بيطرحوه في دراسات السطوح لا أقل يعني، ها؟ بينما قلنا في ذاك الوقت مش بالضرورة مقارن، قد يكون يرجع إلى زمن حدوث ما علمنا بارتفاعه نشك في حدوثه معه. اليوم في نقطة جديدة اجتنا، شو هي؟ ما علمنا بارتفاع الحدث الأصغر يقينا، ما علمت يقينا، لأنه إذا الخارج من ارتفع الحدث الأصغر بالتوضؤ؟ قطعا لا، لأن الحدث الأصغر لا يرتفع، الحدث الأصغر لا يرتفع بالتوضؤ إذا كان يوجد حدث أكبر. وأنا مردد بين الحدث الأصغر والأكبر هنا. هذا جواب شو يا أخوان؟ بكل بساطة أني عندي حلم تفصيلي أساسا بالحدث الأصغر. لو بس علم إجمالي عندي هالبول المشتبة كانت المشكلة قائمة، لكن أنا من قبل ذلك عندي علم الحدث الأصغر، فالحدث الأصغر عندي علم تفصيلي فيه. وشك بدوي في صورة علم إجمالي بلحاظ البلد، بس بلحاظ الآثار التشريعية ما عندي علم إجمالي، عندي علم تفصيلي بالأصغر وشك بالأكبر. إذا لاحظت البلد الخارج عندك علم إجمالي، بس إذا لاحظت حالتك وإنك أنت تفصيلا تعلم أنك محدث بالأصغر، فأثار الحدث الأصغر مسلمة يقينيا، وخروج البول لو كان هو الخارج لا يقدم ولا يؤخر. المني مشكوك. إذن هذا مش علم إجمالي منجز على كلا الطرفين. لذلك هذا القسم الثالث من أقسام الكلي من فروعه، وسيأتي مزيد اتضاح له. طيب هذا بناء على مبنى اجتماع الحدثين الأصغر والأكبر مع بعض، وأنه الأكبر ما بيلغي الأصغر لو كان هو الموجود. أما لو قلنا بأنهما لا يجتمعان في تضاد بينهما، نفسه مشددة مش اثنين، أو لا يجتمعان، الثاني يلغي الأول، يعني الأكبر يلغي الأصغر، أو غير ذلك الشق الشبهة عدم حسم أمرنا في التضاد وعدمه، ثلاث شقوق بقيت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.